اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. الثالث لو اختلف في الفسخ، يعني متفقين على وجود الخيار وعلى وجود العيب، لكن مختلفين أن المشتري فسخ صاحب الخيار أم لم يفسخ. نقول إن كان الخيار باقيا فله إنشاء الخيار، ما يراد له خلاف. تجي تخاصمني أنا فسخت، أفسخ مرة ثانية، وش يضر؟ ما تخسر خسارة أنت، فله إنشاء الفسخ. إذا زمان الخيار باقيان فلا داعي للنزاع ونرفع قضية الحاكم ونفسخ. مثل ما إذا اختلف الزوج والزوجة في الطلاق، الزوج يقول طلقتك، وإذا هو يقول لا ما طلقتني، خو طلق. إذا يعني شرائط الطلاق لا زالت موجودة، طلق. ما طلقتك الآن أطلقك خلاص. لكن البعض قالوا ما يحتاج ينشئ الفسق مرة ثانية، عندنا قاعدة: من ملك شيئا ملك الإقرار به. إذا الطلاق بيد من أخذ بالساق فهو مالك الإقرار بالطلاق، نفسه إقراري بالطلاق طلاق، يعني يلزم به. من ملك شيئا ملك الإقرار به.
إذا الإقرار بالطلاق
يصير طلاق؟ أي لا، طلاق ظاهري، يعني هذا الإقرار في الظاهر يسمع، يرتب عليه أثر الطلاق.
يعني
يصير مفروض الإقرار،
مو
إيه الإقرار هون. لا مو إنشاء جديد، ما يحتاج. فإذا قالوا ما يحتاج إنشاء جديد، قالوا ما يحتاج إنشاء جديد. نظير ذلك في الرجوع، في العدة الرجعية، الزوج يقول أنا رجعت، يقول ما رجعت، نفس ما يقول رجعت خلاص، لأنه هو مالك للرجوع. فنفس يقول رجعت، يقول هذا كاف، إقراره بالرجوع يحسب رجوع في الظاهر إن لم يكن هو رجوعا واقعيا. هنا هم نفس الكلام، لأن هو مالك، كلام مفروض الكلام زمان الخيار باق، خب ما يحتاج ينشئ الفسخة من جديد. هكذا قالوا قرب. يقول لو اختلف في الفسخ فإن كان الخيار باغ فله إنشاء. وفي الدروس أنه يمكن جعل إقراره إنشاء، إنشاء ظاهريا يقصد، لعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزوج الطلاق. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق مملوكه ثم جعل عبد يدعى النفقة على أيتام الرجل وأنه رق له، هو والدهم مات وفى راح، وقال ترى هذا العبد أنا اعتقته. بعد سنين جاء العبد ويتخاصم مع يتامى أولاد صغار كان عنده توفى، يقول طوني نفقة هذه السنين، طوني يلا. شوفوا انظروا قواعد القوانين العبيد والإماء في الإسلام شلون متطورة عن الاتجار بالبشر الموجود اليوم. هنا العبد له حق النفق على المولى، وله أن يخاصم مولاه ويأخذ منه النفقة. فالعبودية في الإسلام استرقاق، ليس أنه فقط وفقط وظائف بلا حقوق، لا، له عليه، له وظيفة الخدمة، عليه وظيفة الخدمة، وله النفقة والرعاية. فلذا إذا المولى ما أدى نفقة عبده فالعبد له أن يخاصم مولاه في المحكمة: أنت ما أعطيت النفقة. هذا شيء غريب، ها، يعني في قوانين واحد يشوف يقارن بين قواعد، لأن استرقاق لا زال موجود للتغيير المسميات. إلى ما شاء الله في الغرب استرقاق بأسماء أخرى، بس باسم العمالة، باسم اللي ما أدري، استرقاق بدون أي حق، بدون أي يعني ليس له حق أن يرافع، أن يخاصم، أن هو حتى لو يقتله المولى يقتله، ما يقدر يعترض، صوت ما تسمع، ما يسمع صوت. تفاقد الجنسية، أنت فاقد المادري المواطن، ليس لك حق المواطنة، فما قضيتك ما تسمع. أنت جاوبك ما أدري من وين للاستخدام، بس يوم من تروح أنت تروح تقاضي وتحاكم هذا، أصلا يقول منو أنت، وين إثباتك، وين جنسيتك، وين هويتك، وين ماك وكل شيء. هنا يأتي هذا العبد ويخاصم أيتام مولاه أنهم ما أعطوني النفقة. المهم، فالإمام قال لا، هو الوالد حينما أخبر بإتق العبد خلاص بعد هو إتق، يحسب إتق في الظاهر، يحسب إتق لأن ملك العتق فملك الإقرار به. وسيجيء الكلام في هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. وإن كان الشق الثاني، إن كان بعد انقضاء زمان الخيار، هنا يعني شوية البحث يصير محتدم. الآن بعد ما يقدر يفسخ، يقول أنا فسخت زمان اللي مثلا بعد تلف المبيع، يقول قبل لا يتلف أنا فسخته، يقول لا ما فسخت. هنا افتقر مدعيه إلى البينة، لأن فسخ أمر حادث على أصله عدم الفسخ، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه. إن كان المدعي يدعي علمه بالفسخ ويقول ما علمته، فيحلف على نفي العلم بالفسخ. ثم إذا لم يثبت الفسخ، زين الآن المشتري الآن يدعي الفسخ وما عنده بينة، احنا قلنا فإذا ذاك يحلف الفسخ لا يثبت، زين يقول أقل شيء طن الأرش، وأنت أيها البائع تسلم حاج مبيعك كان معيبا، يقول إيه ولكن ما أقبل أنك فسخته، خو ما فسخت، يلا طن الأرش. قال حتى الأرش ما أعطيك يا أبا، ليش هذا؟ يقول لأنك حينما اعترفت بالفسخ يعني أقررت على نفسك بأنك لا تستحق الأرش، يؤخذ بإقرارك. ها لا أخذ هذا ولا ذاك. يقول ثم إذا لم يثبت الفسخ، هل يثبت للمشتري المدعي الفسخ الأرش دعا لا يخرج من الحقين أم لا لإقراره بالفسخ، لأنه ما أقر يؤخذ بإقراره. وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمر. سحل ثالث، إحنا نقول دروس قال سنسوي يعني قاعدة العدل والإنصاف، نقول لو كان يفسخ إيش قد كان مستفيد، لو فسخ إيش قد مستفيد مثلا، لأن هذا العيب وكذا، ومثلا مستفيد 10 الأرش إيش قد، الأرش يجوز مثلا 9 يأخذ 9 إذا أقل الأمرين، لأنه إقراره شنو يقول لك الدروس نقطة جدا دقيقة، يقول لك شوف الإقرار وين مصب الإقرار. إقرار يقول أنا لا أستحق، يعني لو كان مقدار الأرش أزيد من مقداره لو فسخ. أكو حالتين، حالة إذا يفسخ يربح أكثر مما يأخذ الأرش، أكو إيش حالة لو يفسخ يصير حالته أحسن مما لو يأخذ الأرش، هذا تصور مو بعيد ها، لأن أرش حسابه بالنسبة، الأرش مو شو اسمه، أرش يقول لك سعر هذا المتاع المعيب كم بالسوق والسحر كم بالسوق وش قد النسبة بينهما؟ هذه النسبة من الثمن يصير أرش. أما الفاس لا يطيو ويرجع الثمن، كلية الثمن يرجعها. جوز هذا أفود له، ها مو دائما نفس في الحساب المالي مو يعني متساويان دائما. زين، فإذا كان الفسخ أكثر فائدة له من أخذ الأرش.
شيخ شلون يعني بالفسخ راح يكون هو مستفيد حتى نحسب النسبة بينه وبين الأرش؟ فالأرش يأخذ ثمن معين.
مو معين، أرش نسبة من الثمن.
نسبة معينة.
نسبة معينة، نسبة شو يقدر النسبة؟ نسبة إنما.
بالفسخ يعني شنو هو اللي يستفيد؟
يستفيد هو يرجع ثمن. يرجع له فلوس.
وهذا إيه؟ فلوسه في مقابل الأرش يعني شلون لازم يتوازن؟
لأنه لأن هذا الفلوس إيش قد هو أعطاه؟ فلوسه مثلاً 100، هذا المعيب تسوى بالسوق 50. فلما يفسخ فهو مستفيد 50، لأن لو مبقي هذا بيده شان 50 من عنده رايح، لأن ما يشتري من عنده 50 إلا أقل من أكثر من 50. أما لو ردي أخذ الأرش، أرش يصير 40، أو بالعكس أرش قد يصير أكثر يصير 60. هذا يختلف ثمن المسمى كم أنت. لو تدخل في الرياضيات شوية يعني، أنت كل ما كان ثمن المسمى أقل من الثمن الواقعي أرشك يصير أقل، النسبة من القليلة أقل من النسبة من الكثير. يعني أرشه هذا الشيء خمس، إحنا حسبنا تفاوت السحي من المعيب خمس، 20%. إذا كان الثمن 100 يصير 20، إذا كان الثمن 150 يصير 30. فشوف، فيعتمد أنت كم بعت المبيع. فالأرش في حالة شو اسمه عموما. فيقول لك أكو حالتين، لو الأرش أزيد من الفسخ لو ترجع المبيع ثمن كله أفود لك، دعوا عفوا الأرش أفود لك أكثر، لولا ذاك أكثر. يقول هو إذا كان الفسخ أكثر فائدة منه من الأرش، فهذا ما ثبت، الفسخ ما ثبت له الأرش أقل أمري. وإذا كان ذاك شو اسمه العرش أكثر، هو هنا أقر بالفسخ، هنا أقر أنا ما أطلب منك أزيد من هذا المقدار، هذا زاد ما أطلب من عندك. لو كان مقدار العرش أزيد مما لو فسخ، فباعترافي بالفسخ يعني أنا ما أطلبه السقف الأعلى، إنما السقف الأدنى أطلب منك، فيعطى مقدار الأقل. فالإقرار يعني دقة الدروس شنو يقول لك؟ لا تقول لي هو أقر بعدم استحقاق الأرش، لا، هو أقر بعدم استحقاقه أزيد مما لو فسخ. لو فسخ كم كان يستفيد؟ أزيد من هذا يقول أنا ما أطلب منك، فيعطى الأقل. زاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل أمرين من الأرش، وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمية يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين. انتهى كلام الدروس. مسألة ثانية، لو اختلف في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار، مبنى مرت وإحنا قلنا الخيار فوري، زين هو يقول لك أنت فسخت في آن اللي ولا تحين مناص، خلاص في يعني وقت متأخر، ففي تقديم مدة التأخر هنا بعد سالفة شو اسمه نفس الحادثين، تعاقب الحادثين، عندنا حادثان لا ندري أيهما المقدم وهو المقدم مؤخر، نفس الكلام ويرجع أنه الفسخ مع أول أزمنة الخيار، يعني هنا العلم بالعيب أول أزمنة، هل تقدم الفسخ عليه أو تأخر عليه؟ يقول احنا من جهة عدنا شنو مدة التأخير، تأخر ليش تأخر؟ تأخر الفسخ يعني لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان. الفسخ أمر حادث، الأصل عدمه، الأصل أنه لم يفسخ إلا بعد فوت الفورية، هذا الأصل اللي يفيد من يفيد البائع، أصل عدم الفسخ إلى زمان متأخر، فالأصل تأخر الفسخ. من جهة آخر أو مدعى عدمه، مدعي عدمه عدم التأخر، مدعي التقدم، ليش؟ لأصالة صحة الفسخ. الفسخ كان صحيحا، أنا فسخته يرد يعني أصالة الصحة في فعل المسلم، أنه فسخته فسخا صحيحا. وجه، ولو كان منشأ النزال اختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، نفس فرض الكلام لكن فيه زاوية أخرى، متفقين على زمان العقد، مختلفين في زمان العقد، متفقين في زمان، يعني يدري أنه هذا اليوم فسخ لكن يقول العقد كان جدا متقدم، خلافهم في زمان العقد على أساس خلافهم في زمان العقد صار الخلاف في تقدم الفسخ عن أول الأزمنة أو تأخر عن أول الأزمنة. ففي الحكم بالتأخر العقد لتسحيح الفسخ وجه، يعني عدم تقدم العقد، العقد أمر حادث، لم يقع العقد، لم يقع إلا آخر أزمنته اللي هو لصيق بالفسخ، فيوسف الفسخ يكون صحيحا. أصالة عدم، في السورة الأولى إحنا قلنا أصالة عدم تقدم الفسخ، هنا نقول أصالة عدم تقدم العقد، لأن فسخ معلوم زمان، العقد غير معلوم، فنؤخر العقد حتى نصحح الفسخ. لكن يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجع حقيقة إلى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ له في أول زمان، نفس الإشكال مثبت هذا. صح، سلمنا أن العقد كان متأخرا لكن ما يثبت الفسخ كان لصيقا بالعقد، ما يثبت وقوع الفسخ في أول أزمنته، لأن أصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية. لو كان العقد في الزمان المتأخر لازمه الفسخ يقع في أول الأزمنة، أنت بماذا أثبت تأخره؟ بالأصل، هذا ما يثبت وقوع الفسخ في أول أزمنة الإمكان، هذا مثبت، ما يفيد هذا الأصل، لا ثمرة له. أصالة عدم تقدم العقد على هذا الزمان ما يثبت وقوع الفسخ في أول أزمنة الإمكان، هذا مثبت. وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت يتأخره عنها، نفس الكلام يأتي، يقول أنا رجعت في زمان العدة باقية، الزوجة تقول لا رجوعك بعد الخروج عن العدة، فاستصحاب بقاء العدة لا يثبت وقوع الرجوع في العدة، استصحاب بقاء العدة ما يثبت أن الرجوع وقع في العدة، هذا مفاد كان ناقصة تركيب نعتي ما يثبت. فأهم شيء في استصحاب الحادثين المتعاقبين أن تعرف أي أصل هو منشأ أثر شرعي وأيهما غير منشأ أثر شرعي، هذا أهم شيء تنقح. الثالثة، لو ادعى المشتري الجهل بالخيار، ما أدري أكو عندي خيار، أو جهل بفورية الخيار، لو قلنا أنها فوريون سمع قوله إن احتمل في حقه الجاهل، إن احتمل للأصل أصل عدم العلم، وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر، ليش؟ إلا إذا نشأ في بلد لا يعرف الأحكام، والجهل بالفورية فيعذر مطلقا لأنه ما يخفى على العامة. إن أحكام الشارع على درجات، بعض أحكامها واضحة، فاللي يدعي الجهل ما يسمع من عنده لأن خلاف الظاهر، إلا إذا كان في بيئات جدا نائية. أما بعض أحكام الشارع لا، خفية على العامة، تلك تقبل دعوى الجهل فيها، فليست على درجة واحدة. وضوح الأحكام الشرعية ليس على وتيرة ودرجة واحدة، بعضها جدا ظاهرة عند الكل في من يدعي الجهل لا يقمل منه، بعضها لا، خفية فورية خفية. الآن أنت بالسوق اسأل الناس اللي يروحون أصل خيار العيب، تقريبا ماكو واحد ما يدري، أما أنه فوري كثير ما يدرون، فيسمع قوله في نفع جهلي بالفورية. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده، في في يعني تتمة بحث خيار العيب يبحث الشيخ الأنصاري كباقي الفقهاء أساسا ما هو العيب، لأن موضوع الخيار هو وجود العيب أو عوار. شنو العيب هذا اللي احنا كنا نتكلم عن العيب أنه خيار وأرش ورد ومستطاعات الرد ومستطاعات الأرش إلى غير اختلاف المتبايعين؟ شنو الرد؟ موضوع البحث موضوع الخيار ما هو؟ ما هو الرد؟ ما هو العيب عفواً؟ قد أنتم تقولون خو واضح العيب معيوب، حاجة معيبة وحاجة غير معيبة. قلت لك لا، مو بهاي السهولة. بعض الأفراد تشخيص أنها معيوبة وغير معيوب محل كلام. بماذا نميز العيب عن عدم العيب؟ هنالك ضابطتان، قد هاتين الضابطتين تتوافقان فلا يعني مسألة سهلة، وقد تتخالفان يصير عندنا شوي صعوبة. ضابطة الأولى مقتضى طبيعة الشيء، مقتضى حقيقة الشيء، إذا نقص عن هذه المقتضى هذا عيب، يعني خروج عن المقتضى الطبيعي عن الشيء، هذه ضابطة. ضابطة ثانية الخروج عن حالة غالبة في أفراد هذا الشيء، إذا أغلب أفراده متصف بصفة وهذا ما عنده هذه الصفة هذا عيب. هذا هاتان الضابطتان قد تتوافقان، قد تتوافقان. مثل شنو؟ مثل العمى في العبد. العمى في العبد أولا خروج عن حالة طبيعية في العبد، الإنسان طبيعته يكون بصير، وهم حالة نادرة، أغلب الأفراد يعني جسمه ليسوا بأعمى، فهذه مسألة سهلة. قد الشيء خلاف الطبيعة الأصلية لكنها الغالب، مثلا أراضي الزراعية أن يكون عليها خراج، هل هذا عيب في الأرض؟ والأرض بطبع الأول ما عليه خراج، لكن بما أن أغلب الأراضي عليها خراج فوجود الخراج لا يعد عيبا إذا نظرنا بالضابط الثانية، يعني أغلب الأفراد فيه، يعني الأرض اللي ما عليه خراج لم تجد إلا نادرة، فهذا موجود في أغلب الأفراد حتى لو كان خارجا عن حالة الأولية الطبيعية في الحاجة. أو بالعكس، بالعكس شنو؟ مثلا أغلب الأفراد، أغلب الأفراد فيها شو اسمه، أغلب الأفراد الآن في مثال الأراضي، الحالة الطبيعية مع الأرض هو كمال له، خروج عن حالة طبيعية نقص، ولكن هذا النقص غالب، هل هذا عيب أم لا؟ أكو مثال عكس هذا، أن الخروج عن حالة طبيعية كمال، بقاؤه عن حالة طبيعية نقص، باعتبار أغلب الأفراد خرجت وهذه الصفة كمالية فيها، وأغلب الأفراد فيها هذه الصفة الكمالية موجودة في هذه الصفة الكمالية. ثانية هو يمثل بالختان في العبد، الغلفة عدم الختان عيب، وأنه الطبيعي عدم الختان، الختان شيء زائد، لكن عدم الختان في الكبير، الغلفة في الكبير عيب مثلا، لأنه شو اسمه، أو هسه مثال عرفي إذا نريد نمثل، مثلا أنت إذا في كثير من الأغراض هكذا أنت تشتري الحاجة، صار عرف عند في السوق أن الحاجات التي تتسوقها من السوق الكل يخلي فيها هذه المزية، هذه المزية موجودة في كل شو اسمه كل الأسواق، إلا هذا ما حط هذه المزية، من تروح له يقول هذا مو من ضمن المبيع وهذا خارج عن صفة الطبيعي، يقول لك هذا موجود عند الكل، الكل يخلي فأنا إذا الآن انظروا مقتضى الطبيعة الأصلية شيء، مقتضى غالبة الأفراد شيء. إذا الجدلية هنا وين؟ بين وين وين؟ جدلية هنا بين الطبيعة الأصلية للشيء وبين غالبة الأفراد. ياهو المحكم في الحكم بأن هذا عيب أو ليس بعيب. إذا اختبأ إذا صار اختلاف بين اقتضاء الطبيعة الأصلية مع اقتضاء الغلبة في الأفراد، أيهما مقدم؟ أيهما سيقدم عليه؟ أنت تشتري بيت، البيت من تشتري خو البيت يكون مؤثث أو غير مؤثث، سل الكهربائيات وتأسيس وتانكي مال ماي وسخان ما أدري سباليت غيره. حتى في بعض البلدان الغربية، لو أكثر البلدان الغربية حتى أثاث البيت يعني بما في شو اسمه الأغراض هذه ويا البيت، يعني من يباع البيت تباع وياه كل الأغراض. أما هنا حتى القلوبات يشلعونها هو يقول لك هذا هذا معيوب، لأن ما في سخان ما في كل شيء وكل شيء شايل أنت. وقول أنت اشتريت من البيت، هل البيت فيه أن يكون مقتضى البيت طبيعي؟ يقول أغلب الأفراد هيك شيء. انظر، فهو يحتج على الطرف الآخر بأن هذا معيوب بما لأنه خارج عن أغلب الأفراد، ولو أنه موافق للخلقة الأصلية. فهل المدار على الخلقة الأصلية أو على غالبة الأفراد؟ هذا هنا الجدلية الموجودة هنا. نقول يعلم أن حكم الرد والعرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار، أما العوار ففي الصحة أنه العيب. خب، إذا نرجع للعيب. أما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال. ثلاث حالات لكل شيء: مرتبة النقص، الوسط، الكمال. هذا الوسط صحة، النقص عن الصحة يصير عيب. الصحة متوسطة، فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه. هذا التعريف الإجمالي المبيء. الحاجة لو خلي وطبعه له هذه الدرجة من الصحة، النقص شيء عارض عليه كما الكمال شيء عارض عليه. ثم مقتضى حقيقة الشيء قد يعلم من الخارج. الشيخ الأنصاري جعل هذه الجدلية في، انظروا، مو في فهم العيب، مو في حقيقة العيب، في الأمارة على العيب، في كشف العيب، في الدلالة على كيف، في إثبات، جدلية في إثبات، جعل مو في الثبوت. ثبوتاً العيب هو الخروج عن الخلقة الأصلية الماهية المشتركة. كيف نعرف أنها خرجت وقد يعلم من الخارج وقد يعلم من الغلبة؟ يقول قد يعلم من الخارج كمقتضى حقيقة الحيوان، نعلمه من الخارج الأناسي وغير الأناسي، فإنه يعلم أن العمى عيب، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما. وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده. إذا هو أغلب الأفراد يعني ماهية مشتركة، فكون التخلف في النادر لعارض. زين، هذا الضابط الثاني ما مضطرد في الواقع. مثل هذا الكتابة اللي هو مثلها الآن عدم الكتابة عيب، واحد ما يقرأ أمي عيب، باعتبار اضطراد الش اسمه أنه مضطرد. هسه قد تصل يعني في بعض الأعراف حتى إذا ما عنده شهادة جامعية عيب مثلا، يعني الكل عنده مثلا، فد يعني حالة خروج عن الأغلب الأفراد. وليس مضطرد، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي أو لأمور مختلفة. إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف الحائكس، يقول لك أنا عندي، أنا ذكرته كأمارة نوعية، العرف بنوا على استكشاف الطبيعة الأصلية بملاحظة أغلب الأفراد. إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد، ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة أغلب الأفراد. يبحث لك بحث منطقي هنا شيخ الأنصاري، يقول لك شوف أنت من تبوب على أغلب أفراد الشيء وأنها متصفة بصفة معينة، فتقول هذه الصفة موجودة في ذاك الفرد أيضا. يقول هذا يا استدلال، استدلال صار قياس هذا من جزئين إلى جزئين آخر، يعني وجود الصفة في هذا الجزئي لا يدل على وجودها في جزئين آخر. كيف أنت تستدل بوجود هذه الصفة في هذه الأفراد على وجودها في الفرد الآخر؟ شلون تستدل أنت؟ شلون؟ هذه الإشكالية مطروحة في الاستقراء في المنطق، أنك الاستقراء يقول لك هو مو تام دائما، استقراء عموما ناقص، فأنت تشوف عدة أفراد وتحكم على كل أفراد أن كلها هكذا. في المنطق قالوا ثلاثة أنماط للاستدلال: قياس، استقراء، وتمثيل. تمثيل المنطقي يعني قياس الفقهي، قياس المنطقي من كلي لجزئي، الاستقراء من الجزئي للكلي، التمثيل من جزئي لجزئي. فأنت حينما تشاهد الجزئيات ثم تريد أن تقول أن هذا الجزئي أيضا له هذا الحكم، كيف؟ شيخ الأنصاري يقول ها وجهه شنو؟ حينما أرى أن أغلب الأفراد متصفة بصفتين، أعرف أن هذه الصفة هي كلية قدر مشترك مقتضى الطبيعة الأصلية، فأحكم أن كل فرد من أفراد الماهية في هذه الصفة. فيجعل هذه المحاولة الأقلائية دليلا على أن وجود صفة في أغلب الأفراد هذا دليل على أن هذه الصفة من يعني كاشف أمارة على أنها من مقتضيات ماهية ذلك الشيء، وإلا لم يكن وجه للاستدلال على وجود هذه الصفة في هذا الفرد بوجودها في أفراد أخرى. سر الاستدلال أنني حينما أرى أن هذه الصفة متواجدة في الأفراد الأخرى من هنا من هذه الجزئيات أنتقل الفرق لقدر المشترك، يعني ماهية الشيء، من ماهية الشيء أنتقل لهذا الفرد الآخر. يقول من هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غيرها، لاستحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزئي على الجزئي، إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك، ثم يستدل من ذلك على حال الفرد المشكوك. إذن فأغلب الأفراد أمارة لفهم الحالة الأصلية للشيء. إذن العيب عند شيخ الأنصاري هو نفس اللي قلناه، مقتضى طبيعة الشيء، مقتضى ماهية الشيء لو خلي وطبع، إنما الغلبة أمارة لفهم هذا الحالة الأصلية. نعم الأمارة مو دائما مضطردة، إذا علمنا بأن هذا قلب الأمر عارض يخو نرفع أيضا ما عدنا إشكال. إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي، وهو ما يقتضي الخلق الأصلية، وأن المراد بالخلق الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوم. ليش عبروا بالأغلب مع أنهم يقولون مجرى الطبيعي؟ وهذا غير مضطرد، يقول ها القلب أمارة على فهم المجرى الطبيعي، وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيب، وما خرج عنه بالمزيد فهو كمال. فالضيعة إذا لوحدت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياء من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيب، ونقص عنه كمال، وكذا كونها مورد العساكر محل ورود الجيش. فنحن من وجود الغلباء علمنا بالطبيعة الأصلية في الأراضي في المبيع. الآن هسه إذا تعارض، ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية مع الغلبة، ماذا نصنع؟ إن شاء الله يأتي. اللهم صل على محمد.